قال رحمه الله تعالى: وقال أبو الزبير: دخلت مع طاووس على ابن عباس فقال له طاووس: يا ابن عباس، ما تقول في الذين يردون القدر؟ قال: أروني بعضهم. قلنا: صانع ماذا؟ قال: أنا أجعل يدي في رأسه ثم أدق عنقه حتى أقتله. رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة، ورواه أحمد من طريقين، وفيهما أحمد بن عبيد المكي، واتقاه ابن حبان، وضعفه أبو حاتم، وذكر أيضا عللا أخرى له.
هذا هو الأثر 43 بعد 100، وهو قول أبي الزبير ومحمد بن مسلم بن تدرس الأسدي. يقول: دخلت مع طاووس بن كيسان اليماني صاحب ابن عباس التابعي الجليل على ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له طاووس يسأل ابن عباس: ما تقول في الذين يردون القدر؟ يعني يردون قدر الله وقضاءه. والذين يردون القدر كما سبق، إما أنهم لا يؤمنون بعلم الله وكتابته، وأولئك هم القدرية الأولى الذين يقولون إن الأمر أنف ومستأنف وجديد، وإن الله لا يعلم الأشياء قبل كونها حتى تقع، ويمكن كتابة الله الأشياء في اللوح المحفوظ. هؤلاء كفرة، وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا. وأخرجهم العلماء من 72 فرقة بكفرهم وضلالهم. وهؤلاء هم الذين سئل عنهم ابن عباس، ولهذا قال له طاووس: يا ابن عباس، ما تقول في الذين يردون القدر؟ يردون قدر الله فلا يؤمن بعلم الله وكتابة الأشياء قبل كونها. قال: أروني بعضهم. قلنا: ما صانع ماذا؟ يعني ماذا تصنع فيهم؟ قال: أنا أجعل يدي في رأسه ثم أدق عنقه حتى أقتله. هذا يدل على أن ابن عباس يرى أنهم كفار يستحقون القتل بكفرهم وضلالهم، وهؤلاء هم القدرية الأولى. ولهذا قال: أنا أجعل يدي في رأسه ثم أدق عنقه حتى أقتله. هذا يدل على أنه ابن عباس يرى أنهم كفار يستحقون القتل لكفرهم وضلالهم، هؤلاء هم القدرية الأولى. أما القدرية المتوسطة، عامة القدرية الذين يثبتون علم الله وكتابته الأشياء، ولكن ينكرون عموم الإرادة وعموم الخلق، ينكرون عموم الإرادة حتى لا تشمل إرادته للمعاصي والطاعات، وينكرون عموم الخلق حتى لا تشمل أفعال العباد، ينكرون عموم الإرادة حتى لا تشمل أفعال العباد، ينكرون عموم الخلق حتى لا تشمل أفعال العباد. يقولون: العباد هم الذين أرادوا أفعالهم وخلقوها مستقلين، والله تعالى لم يخلق أفعال العباد للطاعات والمعاصي. ولهذا يوجبون على الله أن يثيب المطيع، ويوجبون عليه أن يعاقب العاصي، لأنه هو الذي خلق فعل نفسه طاعة أو معصية. هؤلاء لهم شبهة، هؤلاء ليسوا كفارا ولكنهم مبتدعا. ومراد ابن عباس والذين سمعهم ابن عباس القدرية الأولى كفرة، ولهذا رأى أنهم يستحقون القتل. قال: أجعل يدي في رأسه حتى أدق عنقه حتى أقتله، وكان قد عمي ابن عباس رضي الله عنه، ولهذا قال: أروني بعضهم. وفي لفظ أنه قال لما سئل عن بعض القدرية قال: إن استمكنت منه قل ماذا تفعل به وقد عمي. قيل: هنا قدري ينكر القدر، فقال: والله لئن استمكنت منه لا عضن أنفه حتى أقطعه، ولا أدقن رقبته حتى أقطعها. هذا يدل على أنه يرى أنه كفار. وفيه التحذير من أهل البدع القدرية وغيرهم. نعم.
وقال ابن عباس: من فارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. رواه الشهاب القضاعي في مسنده موقوفا على ابن عمر.
نعم، ومفارقة الجماعة تكون بمخالفة السنة وفعل البدعة. هذا في التحليل من البدعة، من فرق الجماعة، جماعة أهل السنة والجماعة، بأن شد عنهم وفعل البدعة، فإنه يكون مفارقا للجماعة. ومن فارق الجماعة فعلي هذا الوعيد، مات في ميتته جاهلية، هذا من باب الوعيد، يعني أنه مرتكب للكبيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أمره شيئا نكره في الأخطر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فبيتته جاهلية. هذا من باب الوعيد، يدل على أن هذا من الكبائر. قال بعض: من فارق الجماعة، يعني بأن ترك السنة وفعل البدعة، فمات فبيتته جاهلية. المعنى أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وهذا فيه تحليل من البدع، والأمر بلزوم السنة والجماعة والتحذير من الشذوذ ومخالفة السنة. فمن فارق الجماعة فقد فعل البدعة وشذ عن الجماعة وعن السنة. نعم.
وقال مجاهد في قوله عز وجل: يخوضون في آياتنا، قال: يكذبون بآياتنا. أخرجه عبد بن حميد وأبو داود في ناسخه، وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي مالك وسعيد بن جبير في قوله تعالى: يخوضون في آياتنا، قال: يكذبون بآياتنا.
وهذا الأثر عن مجاهد بن جبر المكي صاحب ابن عباس، يقول في قول الله عز وجل: يخوضون في آياتنا، فسرها بقوله: يكذبون. ويدخل في عمومها أهل البدع، لأنهم يخوضون في آيات الله ويكذبون بالسنن ويرتكبون البدع. ذي التحليل من البدع الذين يخوضون في آيات الله بالباطل ويعرضون عن السنن وعما دلت عليه النصوص ويعتنقون البدع، فلهم نصيب من هذه الآية: وذل الذين يخوضون في آياتنا. ففيه التحذير من الخوض في آيات الله بغير علم، لأن من خاض في آيات الله بغير علم نشأت عنده الشبه، وتنشأ من الشبه البدع. ففيه التحذير من البدع، تحذير من وسائلها وهو الخوض في آيات الله بالباطل وتكذيب النصوص وردها وتأويلها وحملها على غير محملها، فإن هذا يولد الشبه والشكوك وتنشأ من ذلك البدع. وفيه التحذير من الخوض في آيات الله، والواجب على المسلم أن يؤمن بآيات الله وبالسنن وأن يعتزم ما دلت عليه النصوص وأن يستقيم على الدين وأن يحذر من البدع. نعم.
وقال الحسن: والله لا يقبل الله من مبتدع عملا يتقرب به إليه أبدا، لا صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا ولا جهادا ولا عمرة ولا صدقة، حتى ذكر أنواعا من البر وقال: إنما مثل أحدهم كمثل رجل أراد سفرا هاهنا، فهل يزداد من وجهه الذي أراده إلا بعدا. وكذلك المبتدع، إذ لا يزداد بما يتقرب به إلى الله عز وجل إلا بعدا.
وهذا الأثر عن حسن البصري رحمه الله، يقول: والله لا يقبل الله من مبتدع عملا يتقرب به إليه أبدا، لا صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا ولا جهادا ولا عمرة ولا صدقة. وهذا محمول على المبتدع الذي بدأته مكثرة، والمبتدع الذي بدأته مكثرة لا يقبل الله منه عملا، لا صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا، حتى يتقبل من كفره وضلاله، إن الكافر لا تقبل، الكفر لا تقبل معه العمل. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يعملون. قال سبحانه: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالمبتدع الذي بدأت توصله الكفر لا يقبل الله منه عملا يتقرب به إليه أبدا، لا صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا ولا جهادا ولا عمرة ولا صدقة، وجميع أعماله حابطة نعوذ بالله. وقال الحسن البصري رحمه الله إنما مثل أحدهم يعني المبتدعة الذين بدعتهم مكفرة كمثل رجل أراد سفرا ها هنا فهل يزداد من وجهه الذي أراده إلا بعدا. وكذلك المبتدع في سفره إلى الله لا يزداد ما يتقرب به إلى الله عز وجل إلا بعدا لأن كافر عمله حاضر. أما المبتدع الذي بدعته لا تصلكه فهذا مؤمن لكن إيمانه ضعيف مرتكب الكبيرة وهو على خطر والمعاصي والبدع بريد الكفر. فإذا كانت بدعته لا تصلكه الكفر فإن عمله مقبول وصحيح وهو ضعيف الإيمان مرتكب لكبيرة وعليه الوعيد. أما المبتدع الذي بدعته مكفرة فهذا هو الذي لا تقبل منه أعماله. وهذا هو قصد الحسن رحمه الله. نعم.
وقال مرة الطيب في قوله تعالى وأفئدتهم هوى قال منحرفة عن الحق لا تعي شيئا.
نعم هذا قال مرة الطيب يقول في قوله وأفئدتهم هوى يقول منحرفة عن الحق لا تعي شيئا في قوله تعالى مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ونقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الظالمون والمبتدعة من الظلمة هم ظلمة. فسر مرة الطيب قول وافدهم هواء يقول منحرفة عن الحق لا تعي شيئا. ويفسر وافدهم هواء بأنها خالية عن الحق مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وافدتهم هواء. وافدتهم هواء في الدنيا لخلوها من الخير وافدتهم هواء في الآخرة من شدة الخوف وهذا في يوم القيامة. ولهذا قال سبحانه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار ويوم القيامه مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء من شده الخوف. فافئدتهم هواء في الدنيا لخلوها من الخير والحراف عن الحق وافئدتهم هواء في الاخره لشده الخوف بسبب اعمالهم الخبيثه. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وقال أبو
وهذا فيه التحذير من أهل البدع فإن أهل البدع يشاركون الكفرة في هذا. وإن كان المبتدع الذي بدعته غير مكثرة عنده أصل الإيمان إلا أن إيمانه ضعيف. أما المبتدع الذي بدعته مكثرة فإنه داخل في هذه الآية الكريمة. نسأل الله العافية. نعم.
وقال أبو حمزة سألت إبراهيم عن هذه الأهواء أيها أعجب إليك فإني أحب أن آخذ برأيك. فقال ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير وما هي إلا زينة من الشيطان وما الأمر إلا الأمر الأول.
وهذا ذكر عن أبو حمزة سأل إبراهيم النخعي من أصحاب عبد الله بن مسعود التابعي تابعي صغير عن هذه الأهواء يعني البدع. يسأل أبو حمزة يسأل إبراهيم النخعي عن هذه الأهواء يعني البدع أيها أعجب إليك فإني أحب أن أخذ برأيك. فقال إبراهيم ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير. كل البدع شر ما فيها خير. ومن قال من أهل العلم إن البدع تنقسم إلى أقسام وأن بدعة حسنة وبدعة سيئة وبدعة هذا ليس بالصحيح. فالبدع كلها سيئة ليس البدع شيء حسن. وما يتهمه بعضهم من أن هناك بدع حسنة فليست بدعة سماها بدعة وليست بدعة. أما البدع كلها ضلالة كل محدث بدعة وكل ضلالة كل بدع شر ليس فيها خير. كما قال إبراهيم هنا ما جعل الله بشيء منها مثقال ذرة من خير. البدع ما في خير أبدا. كل البدع كلها شر كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما هي إلا زينة من الشيطان، الشيطان يزينها ويحسنها في قلوب معتنقيها. وما الأمر إلا الأمر الأول، ما الأمر إلا الأمر الأول الذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، الذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة التابعون، وهو لزوم الكتاب والسنة والاستقامة على الدين. ما الأمر إلا الأمر، ما الأمر المقبول عند الله إلا الأمر الأول الذي عليه الصحابة والتابعون تلقه عن نبيهم. فالواجب لزوم السنن والاستقامة على الدين والحذر من الأهواء والبدع، فإنها زينة للشيطان وليس فيها شيء من الخير. نعم.
وقال أبو العالية: نعمتان لله علي لا أدري أيهما أفضل، أو قال أعظم فأعظم، أن هداني للإسلام، والأخرى أن عصمني من الرافضة. أخرجه ابن سعد في الطبقات، والهروي من كلام مجاهد، واللالكائي والدارمي عن مجاهد.
نعم. وهذه المقالة أبو العالية يا أبو العالية الرياحي يقول: نعمتان لله علي لا أدري أيهما أفضل، أو قال أعظم. النعمة الأولى قال أن هداني الإسلام، والأخرى أن عصمني من الرافضة. يحتمل أن هذا أن عصم من الرافضة أو عصم من الرفض، وهي مذهب الرافضة. سياق الكلام يقتضي أن يقال أن عصمني من الرفض، أي مذهب الرافضة. ويحتمل معنى أن عصم من الرافضة يعني فلم أكن معهم، وذلك لأن الرافضة يكفرون الصحابة ويفسقونهم، وهذا تكذيب لله وهو كفر وضلال، ويعتقدون أن القرآن غير محفوظ وأنه لم يبقى إلا الثلث، ويعبدون آل البيت. فلهذا قال ابن العالية: من نعمة ثانية علي لا أدري أيهما أفضل، أو قال أعظم، الأولى أن هداني للإسلام، والأخرى أن عصمني من الرفق. والحقيقة أن النعمة الأولى هي الأصل، والثانية داخلة فيها. النعمة الأولى هي الأصل، هي أن هداه للإسلام. إذا هدى الله المسلم للإسلام عصمه من الرفق، لأن الرفق ينافي الإسلام، لأنه كفر وضلال. فمن هداه الله للإسلام فقد عصمه من الرفق. فالنعمة الأولى هي الأصل، والثانية داخلة فيها. نعم.
وقال الحسن بن شقيق: كنا عند،
وهذا فيه تحذير من البدع ومن الرفق من مذهب الرافضة، حث على لزوم السنة والجماعة والاعتصام بالدين. نعم.
وقال الحسن بن شقيق: كنا عند ابن المبارك إذ جاءه رجل فقال له: أنت ذاك الجهمي؟ قال: نعم. قال: إذا خرجت من عندي فلا تعد إلي. قال الرجل: فأنا تائب. قال: لا، حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك.
نعم. هذه المقالة لحسن بن شقيق بن عمر بن شقيق الجرمي، يروي عن عبد الله بن المبارك العالم الزاهد الإمام المشهور، يروي عن حسن بن شقيق أنه جاءه رجل كأنه لم يعرف ولم يتحقق منه، فقال له: أنت ذاك الجهمي اللي تقول بمذهب الجهمية، وهم الذين ينكرون أسماء الله وصفاته ويقولون الله في كل مكان. قال: نعم. قال: إذا خرجت من عندي فلا تعود إلي. اهجر هجرا له بكفره وضلاله، هذا يدل على أن وجوب هجر أهل البدع وإبعادهم، أن يجب على الإنسان أن يهجرهم وأن يبعدهم من مجلسه، ولا يكون وجوب الساعة له. فقال الرجل: أنا تائب، فأنا تائب. وهذا في وقت تظهر فيه السنة والبدع كان قليلة، أهل السنة لهم والأئمة والعلماء لهم مكانة ولهم قوة، وأهل البدع مخذولون. ولهذا قال هذا المبتدع: أنا تائب، لعبد الله المبارك. قال: لا أقبل منك حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك. كما ظهرت بدعتك يظهر السنة في الأمكنة التي ظهرت فيها البدعة، حتى يكون ذلك علامة على توبتك. أما دعوة باللسان فلا أقبل. دل على وجوب هجر أهل البدع الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج، يجب على الإنسان أن يهجرهم وأن لا يكلمهم وأن لا يجالسهم وأن يطردهم من مجلسه حتى تظهر توبته. ولهذا لم يقبل منه عبد الله المبارك، لم يقبل قوله ولا كلامه حتى تظهر توبتك بالفعل، ما يكفي القول باللسان، حتى تظهر، حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك. نعم.
وقال بقية بن الوليد قال لي ثابت بن عجلان أدركت مالك بن أنس وسعيد بن المسيب وعامر الشعبي وسعيد بن جبير والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان وعطاء وطاووس ومجاهدا وابن أبي مليكة ومكحولا وسليمان بن موسى والحسن وابن سيرين وأبا عامر وأبو عامر أدرك أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مع غيرهم قد سماهم فكلهم يأمرني بالصلاة في جماعة وينهاني عن الأهواء والبدع حتى قال لي يا أبا محمد والله ما من عملي شيء أوثق في نفسي من مشيتي إلى هذا المسجد ولربما كان عليه الوالي كما شاء الله أن يكون قد عرفنا ذلك منه ورأيناه فلا ندع الصلاة خلفه رواه اللالكائي.
نعم. هذه المقالة قال نقلها بقية بن الوليد عن ثابت بن عجلان يقول أدركت هؤلاء العلماء هؤلاء الأئمة من التابعين ومن بعدهم قال أدركت مالك بن أنس وسعيد بن المسيب وعامر الشعبي سعيد بن جبير والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان وعطاء وطاووس ومجاهد وابن أبي مليكة ومكحول وسلمان بن موسى والحسن بن سيرين وأبا عامر أدرك أبا بكر الصديق مع غيرهم قد سمعهم قال فكلهم يأمرني بالصلاة في جماعة وينهاني عن الأهواء والبدع يعني كلهم يأمرون بلزوم السنة والجماعة من لزوم السنة لزوم جماعة المسلمين صلي مع المسلمين في جماعتهم ويحذر من الشذوذ فمن ترك الجماعة فسد عن المسلمين والجماعة واجبة والله تعالى يقول وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك قالوا اركعوا مع الراكعين ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأم مكتوم وكان رجلا ضيع البصر شاسع الدار لما قال أنه يسمع النداء الصلاة في جماعة هذا من لزوم جماعة المسلمين فكلهم يأمرون بالصلاة في جماعة وينهاني عن الأهواء والبدع في التحليل من البدع والشذوذ والخروج على الجماعة والأمر بلزوم الجماعة لزوم السنة ولزوم جماعة المسلمين وعدم الشذوذ عنهم والبعد عن الأهواء والبدع حتى قال لي يا أبا محمد ما من عملي شيء أوثق في نفسي من مشيتي إلى هذا المسجد يقول ما من عملي شيء أوثق في نفسي من مشيتي إلى هذا المسجد يقول نعم مشيتي إلى هذا المسجد أراه عمل صالح أرجو به ثواب الله مشيتي إلى المسجد وصلاتي مع المسلمين ولزوم جماعتهم هذا من أوثق الأعمال التي أعملها ومن أرجى الأعمال التي أرجو برها ورضا عند الله حيث أن يصلي مع جماعة المسلمين وأزم جماعة المسلمين ولا أشد عنهم ولربما كان الوالي عليه كما شاء الله أن يكون قد عرفنا ذلك منه ورأيناه فلا ندع الصلاة خلفه يعني قد يكون الوالي كان في العصر الأول كان الأمراء يصلون بالناس وكان يكون عليهم بعض الشيء بعض المعاصي وربما كان عليه الوالي كما شاء الله يعني شيء من المعاصي قد عرفنا ذلك منه ورأيناه فلا ندع الصلاة خلفه فإمام المسلمين والأمراء إذا صلوا بالناس يصلي الناس خلفه ولو كان عليه بعض المعاصي وهي أهون من البدع ومقصوده أن لزوم الجماعة المسلمين من أوثق الأعمال حتى ولو كان الإمام الذي يصلي عليه بعض الملحوظات لكن المصيبة البدع والشذوذ هذا فيه الحث على لزوم الجماعة والتحذير من الشذوذ والبدع ولهذا قال كلهم يأمرون بالصلاة في جماعة وينهاني عن الأهواء والبدع وفيه التحذير من البدع وفيه الأمر بلزوم السنة والجماعة ولزوم جماعة المسلمين في مساجدهم فإن هذا من لزوم الجماعة والواجب على المسلم لزوم جماعة المسلمين في معتقداتهم وفي صلواتهم وفي عباداتهم وفي أوطانهم وبلدانهم والحذر من الشذوذ والبدع. نعم.
وقال ابن وهب سئل مالك عن أهل القدر أيكف عن كلامهم أو خصومتهم أفضل؟ قال نعم إذا كان عارفا بما هو عليه. قال وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتخبرهم بخلافهم ولا يراضعوا ولا تصلي خلفهم. قال مالك ولا أرى أن يناكحوا.
نعم وهذا مقالة ابن وهب. قال سئل مالك عن أهل القدر الذين يتكلمون في القدر وهم طائفتان كما سبق الذين ينكرون علم الله وكتابته والطائفتان الذين ينكرون عموم الإرادة وعموم الخلق. سئل مالك أيكف عن كلامهم أو خصومتهم أفضل؟ قال نعم لا يجادل ولا يخاصم بل يهجر إذا كان عارفا بما هو عليه. إذا كنت تعرف بما هو عليه وأنه مصر على ما هو عليه فلا يجادل ولا يخاصم لكن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولهذا قال وتأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر وتخبره بخلافهم. يعني تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر من غير جدال ولا خصوم وتخبره بأنه مخالف لما عليه السنة والجماعة ولا يواضع يعني لا يجادل ولا يخاصم. خصم وضع النقص لا يواضع لا يجادل ولا يخاصم لأن الجدال والخصام يولد الشبهات والشبهات تولد البدع. وإنما يكف عن كلامهم وخصومتهم ولكن يقرون المعروف وينهون عن المنكر ولا يصلى خلفه. قال مالك ولا أرى أن يناكحوا لا يزوج في القدر لا يزوج ولا يصلى خلفه لأنه كافر الذي لا يؤمن بعلم الله وكتابة الأشياء فهذا كافر لا يزوج ولا يصلى خلفه. أما عامة القدرية الذين ينكرون عموم الإرادة وعموم الخلق وقالوا أن العباد خالق العقال فهؤلاء بدعتهم كبيرة تنقص الإيمان وتضعف الإيمان ولا يكفر ولا يرتب إمام المسلمين لكن إذا لم يجد غيره صلى خلفه فصلى صحيحا في أصح قوله العلماء. نعم.
قال وسئل مالك عن تزويج القدري فقال ولا عبد مؤمن خير من مشرك.
وهذا مقال مالك يدل على أنه يرى أن القدري كافر لا يزوج ولهذا تلا هذه الأفعال ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو عجبكم فدل على أنه يرى أن القدري مشرك والمشرك لا يزوج. وهذا محمول على القدري الغالي قدري الغلاة الأولى الذين ظهروا في عصر الصحابة الذين كانوا علم الله وكتابة للأشياء. أما عامة القدرية المتأخرون فهم مبتدعون. وفرق بين الطائفتين الأولى الطائفة الأولى القدرية ينكرون المرتبتين الأوليين من القدر والطائفة الثانية يقرون بالمرتبتين الأوليين وينكرون عموم المرتبتين الأخريين. مراتب القدر أربع لا بد من الإيمان بها: علم الله الأشياء بالأشياء قبل كونها، والثاني كتابته لها في اللوح المحفوظ، والثالث إرادته للأشياء قبل كونها، والرابع الخلق والإيجاد. فقدرها الأولى ينكرون المرتبتين الأوليين وهم كفرة، والمتوسطون يقرون بالمرتبتين الأوليين والمرتبتين الأخريين ينكرون العموم فيقول أراد الله كل شيء إلا أفعال العباد، والخلق خلق الله كل شيء إلا أفعال العباد وهم الخالقون لها بسبب الشبهة التي حصلت لها. هؤلاء مبتدع. ومراد مالك رحمه الله الذي لا يزوج القدري قدري من القدرية الأولى قدرية الأولى. ولهذا تلا الآية ولا عبد مؤمن خير مشرك فدل على أن القدري مشرك لا يزوج في التحرير من البدع بدعة القدرية وغيره. نعم.
وقال وسمعت مالكا يقول كان ذلك الرجل إذا جاءه بعض هؤلاء أصحاب الأهواء قال أما أنا فعلى بينة من ربي وأما أنت فشاك فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. رواه اللالكائي بسنده عن الحسن أن رجلا جاء ليناقشه فقال له إليك عني فإني قد عرفت ديني وإنما يخاصمك الشاك في دينه.
نعم. وهذا المقالة مالك أيضا تابع لما نقله من وهب. يقول كان ذلك الرجل إذا جاءه بعض هؤلاء أصحاب الأهواء قال أما أنا فعلى بينة من ربي، يعني ما عندي شك بيقين، وأما أنت شك فاذهب إلى شك مثلك فحاصره. ولا يدل على أن أهل البدع عندهم شكوك وليس عندهم يقين، فالواجب الحذر من أهل البدع حتى لا يشكه الإنسان في دينه وعقيدته في ربه وفي أسمائه وصفاته من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والرافضة والخوارج والمرجئة والأشاعرة وغيره.
نعم.
قال: وقال مالك: يلبسون على أنفسهم ويطلبون من يعرفهم.
نعم، هذا وصف أهل الأهواء أهل البدع، يلبسون على أنفسهم أو يلبسون على أنفسهم ويطلبون من يعرفهم. هم الذين لبسوا على أنفسهم باعتناق البدع وقبول الشبه والتعرض لها والصد عن النصوص والبعد عن النصوص الواضحة الجلية، فلما أعرضوا عنها عوقبوا، فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم. نسأل الله السلامة والعافية. الواجب الحذر من البدع والإصغاء إلى شبهه. نعم.
وقال مالك: قال لرجل: لقد دخلت في هذه الأديان كلها فلم أر شيئا مستقيما. فقال له رجل من أهل المدينة من المتكلمين: فأنا أخبرك لما ذاك؟ قال: قلت: لأنك لا تتقي الله، ولو كنت تتقي الله لجعل لك من أمرك مخرجا.
نعم. وهذه المقالة لمالك يقول: قال لرجل: لقد دخلت في هذه الأديان كلها فلم أرى شيئا مستقيما. أمرت بالأديان البدع المتعددة، البدع المتعددة ثم أديان، لأن كل أهل بدعة يدينون ببدعتهم ويعتنقونها. فسأل هذا الرجل فقال: دخلت في هذه الأديان كلها فلم أرى شيئا مستقيما. فقال له رجل من أهل المدينة من المتكلمين: فأنا أخبرك لما ذلك؟ قال: قلت: لأنك لا تتقي الله، ولو كنت تتقي الله لجعل لك من أمرك مخرجا. يا عملا بقول الله تعالى: ومن يتقي الله جعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فمن اتقى الله وجاهد نفسه وعمل بالنصوص وابتعد عن البدع جعل الله له مخرجا من أمره، وعرف سبيل الحق، استقام على الدين ولزم السنة والجماعة. ومن لم يتق الله فإنه يخذل بسبب بعده عن قبول الحق وبعده عن النصوص وعدم قبولها فعوقب. صلى الله عليه وسلم عوقب بأنه لم يستقر في نفسه شيء من الخير، ولا يرى شيئا مستقيما، بل عنده شكوك وشبه وليس عنده يقين. عقوبة من الله بسبب إعراضه وتركه الحق الواضح. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وقال أبو سهيل: عم أنس بن مالك شاورني عمر بن عبد العزيز القدرية، فقلت: أرى أن تستثيبهم فإن تابوا وإلا ضربتهم بالسيف. فقال عمر: لا ترأي. وكذلك كان يرى مالك بن أنس والحسن فيهم. رواه الدارمي في النقض على المريسي بسند صحيح.
نعم. وهذه المقالة لعم أنس أبي سهيل، وشاورني عمر بن عبد العزيز القدرية، فاتفق رأيه فاتفق رأيهما على أن القدرية استتبوا فإن تبوا وإلا قتلوا بالسيف. وكان يرى هذا مالك بن أنس والحسن، كل هؤلاء العلماء الأجلة عم أنس وعمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس والحسن، كلهم يرون أن القدرية استتبوا فإن تبوا وإلا قتلوا. إن كانت بدعتهم توصل إلى الكفر وهم القدرية الأولى فيقتلون لكفرهم وضلالهم. وهذا هو لأن القدرية الأولى يرون أن الله لا يعلم بالأشياء حتى تقع، فينسبون الله للجهل فهم كفر. وأما القدرية الثانية فإن يستثابون فإن تابوا إلى قتلوا منعا لشرهم وفسادهم. أما هؤلاء فإنهم يقتلون لكفرهم وضلالهم. وهذا هو المقصود القدرية الأولى، الذين ينكرون عن الله استتابوا فإن تابوا إلا قتلوا بكفرهم وضلالهم، في تحليل من البدع والشبهات التي تنشأ منها البدع. نعم.
وكان الحسن بن محمد ابن علي لا يراهم مسلمين وكذلك الخوارج.
نعم، كان الحسن بن محمد علي لا يراهم القدرية، لا يراهم مسلمين لإنكارهم علم الله وكتابة الأشياء قبل كونها، يعني القدرية الأولى. نعم، وهذا هو الصواب، هو رأي كثير من العلماء، ولهذا أخرجوهم من 72 فرقة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فرقة النصارى على 71 فرقة، فرقة اليهود على 71 فرقة، وفرقة النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وكان الحسن يرى لا يراهم المسلمين، وكذلك كثير من العلماء لا يرونهم مسلمين وأنهم خارجون من 72 فرقة لكفر المضالات. وكذلك الخوارج، يعني كذلك الحسن ومحمد يرى أن الخوارج كفار عملا بالنصوص التي ظاهرها كفرهم وضلالهم، في قوله صلى الله عليه وسلم في الخوارج: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الظبية، وقوله: يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه، وقوله: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، شبههم بعاد وهم قوم كفار، فمن لقيهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله. فظاهر النصوص أنهم كفار، ولهذا أخذ بهذا بعض أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد. وقول الثاني الذي عليه الجمهور أن الخوارج مبتدعة وليسوا كفار، وهو الذي عليه الصحابة، فالصحابة عاملوا الخوارج معاملة العصاة ولم يعاملهم معاملة الكفار لأنهم متأولون. ولما سئل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الخوارج أهم كفار، قال: بلا الكفر فروا. فالصحابة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عاملوهم معاملة العصاة، فالجمهور على أنهم عصاة، وقول الثاني أنهم كفار. ومن من رآهم كفار الحسن بن محمد بن علي، قال: وكذلك الخوارج يراهم كفار. نعم.
وقال ابن المبارك: من تعاطى الكلام تزندق. رواه اللالكائي عن الفضيل بن عياض، ورواه ابن قتيبة عن أبي يوسف في تأويل مختلف الحديث.
نعم، وهذه المقالة مروية عن عدد من أهل العلم، قالوا: من تعاطى الكلام تزندق، يعني من اشتغل بالكلام وترك النصوص من الكتاب والسنة، وصار همه مقالات أهل الكلام مقدماتهم وشبههم، فإنه يصل إلى الزندقة. والزندقة معها النفاق، والعياذ بالله. الزندقة النفاق، وأصل كلمة الزندقة أصلها كلمة فارسية معربة، وأصل الزنديق هو الخارج عن الدين. كانوا يسمون في عهد الصحابة المنافقون، ثم بعد عهد الصحابة صار يسمى المنافق يسمى زنديق، سمى زنديق. وفي عصرنا يسمى المنافق يسمى علماني، العلماني هو المنافق كله. في عهد الصحابة يسمى منافق، ومن بعدهم يسمى زنديق، وفي عصرنا يسمى علماني. العلماني هو المنافق الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، ثم علماني. العلمانيون، العلمانيون هم المنافقة، هم الزنادقة، يظهرون الإسلام ويبطن الكفر، قالوا علمانيون. هم موجودون، ويوجد العلمانيون والمنافقون في المجتمع إذا كان مسلم أقوياء، ويوجد شباب كثيرون مؤمنون بالله ورسوله وأنهم تحمس الدين، وجد العلمانيون يخفون كفرهم ونفاقهم. لكن في المجتمع الضعيف إذا ضعف الإيمان أظهروا كفرهم علانية، ما أحد يمنعهم. لكن إذا صار مجتمع فيه مؤمنون كفر، ما استطاعوا يظهروا كفرهم ونفاقهم، صاروا يخفون الكفر، يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. ولأنهم إذا أظهروا الكفر قتلوا، فإذا كانوا في دولة تحكم بالشريعة لا يستطيعون يظهرون الكفر، لأن لو صرحوا بكفرهم حكموا وحيلوا محكمة وقتلوا. هم يتسترون، يظهرون الشر وينشرون الكفر، ويحاولون إظهار الفساد، أشر الفساد على الأمة، يساد الأخلاق ويساد المرأة باسم الإصلاح وباسم التجديد، باسم التطور، باسم المدنية والحضارة، وهم كفرة في الباطن، يريدون القضاء على الإسلام والمسلمين. هؤلاء يسمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافقون، ثم سموا زنادقة بعد ذلك، ثم سموا في عصرنا علمانيون. الأسماء واحدة والمؤدى واحد، وهو النفاق والكفر. فذكرهم الله في أول سورة البقرة، ذكر المؤمنون، ذكر أهل الإيمان باطنا وظاهرا في أربع آيات وصفهم، وذكر الكفار ظاهرا وباطنا في آيتين، وظهر وذكر المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر في 13 آية بسبب تلبيسهم. وهم من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنون، يظهرون الإسلام بألسنتهم ويبطنون الكفر، يخادعون الله والذين آمنوا ويبطنون الخداع. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما هم مصلحون، ينشرون الفساد يسمون الصلاح. إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا آمنوا كما آمن السفهاء، يسمون الإيمان سفة ويسمون المؤمن بالسفة. هذه الأوصاف ضرب لهم مثلا ماء ومثلا ناري. قال ابن مبارك هنا رحمه الله الإمام المشهور: من تعاطى الكلام فزندق، من تعاطى الكلام واعتمد على الشبه وارض عن النصوص فإنه يصل إلى الزندقة والنفاق. ففيه تحذير من تعاطي الكلام والشبه والشكوك والبدع فإنها توصل إلى الزندقة، توصل إلى الزندقة وهي النفاق، نعوذ بالله. نعم.
وقال ابن المبارك: إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر، فانظر مع من يكون مجلسك، لا يكون مع صاحب بدعة، فإن الله لا ينظر إليهم. وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة. رواه السلفي عن الفضيل وابن بطة بالكبرى عن ابن المبارك.
نعم. وهذه المقالة للإمام عبد الله المبارك الإمام المشهور الزاهد العالم، يقول: إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر، فانظر مع من يكون مجلسك، لا يكون مع صاحب البدع. في تحذير من البدع، يعني اطلب حلق العلماء ولا تأتي إلى حلق المبتدعة. ولهذا في الأثر الثاني يقول بعض العلماء: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينك. وإذا تعلم وحضر مجالس العلماء إنما يحضر مجالس علماء السنة ويحضر مجالس أهل البدع. فمجالس العلماء مجالس السنة والجماعة والعلم تحضرها الملائكة، أما مجالس البدع فلا تحضرها الملائكة. ولهذا قال: إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر، فانظر مع من يكون مجلسك، لا يكون مع صاحب البدع، فإن الله لا ينظر إليه. قال: وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدع. إذا كان إنسان يصاحب أهل البدع فهذا دليل على مرض في قلبه، قد يصل به إلى النفاق، نعوذ بالله. وإذا كان إنسان يجالس أهل السنن فهذا دليل على سلامة معتقده، والمرء مع جلسه، المرء على دين جلسه. إذا كان يجالس أهل البدع فإن هذا دليل على مرض في قلبه قد يوصله إلى النفاق، وإذا كان يجالس أهل السنن فاعلم أنه على الاستقامة وعلى الجادة. نعم.
وقال محمد بن النضر الحارثي: من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه.
نعم. هذا المقال محمد بن النضر الحارثي الكوفي يقول: من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. وذلك أنه هو الذي اختار هذا، هو الذي اختار بدعة بنفسه. الواجب الحذر من البدعة، إذا اختار الإنسان البدعة فإنه يخشى عليه أن تزع منه العصمة من الفتن ويوكل إلى نفسه، ومن وكل نفسه حلف. الواجب على الإنسان أن يحذر البدع ويلزم السنة والجماعة حتى يعصمه الله من الفتن. أما من تعرض لأسباب الفتن فإنه يوكل إلى نفسه وتزع منه العصمة. فالذي يتعرض للفتن ويمشي إلى مواقع الريب فإنه يخشى عليه العطب والهلاك، لأنه هو الذي اختار هذا بنفسه، يخشى أن يعصم، يخشى أن تنزع منه العصمة وأن يوكل إلى نفسه، ومن يوكل إلى نفسه هلك. ففيه تحذير من البدع. نعم.
وقال الفضيل بن عياض: أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة ينهون عن أصحاب البدع، وصاحب سنة وإن قل عمله فإني أرجو له، وصاحب بدعة لا يرفع الله له عملا وإن كثر. رواه اللالكائي ورواه السلفي.
نعم. وهذا المقال الفضيل بن عياض العالم الزاهد المشهور يقول: أدركت خيار الناس كلهم أصحاب السنة، يعني في زمانه، ينهون عن أصحاب البدع، وذلك لأن أصحاب البدع مخالفون في السنن، وهم عصاة ومعرضون للفتنة، ثم يبين الفرق بين صاحب السنة وصاحب البدعة. قال صاحب السنة وإن قل عمله فإني أرجو له، يعني أرجو له الخير وأن يثاب وبارك الله في عمله ولو كان قليل صاحب السنة، وكان صاحب البدعة ولو كان عمله كثير فإنه لا بركة فيه. فالعمل الكثير مع البدعة لا يصح، والعمل القليل مع السنة يبارك الله فيه ويثيبه عليه ثوابا كثيرا. الواجب لزوم السنن والبعد عن البدع والمحدثات في الدين. نعم.
وقال عبد الله بن عمر السرخسي: عالم الحرم صاحب ابن المبارك، أكلت عند صاحب بدعة أكلة فبلغ ابن المبارك فقال: لا أكلمك 30 يوما. رواه اللالكائي ورواه السلفي.
نعم. وهذه المقالة يروي عبد الله بن عمر صاحب المبارك يقول: أكلت عند صاحب بدعة أكلة، يعني دعاه وجلس سهرا وأكل معه وأكل معه أكلة، فبلغ ابن المبارك عن صاحبه عبد الله بن عمر أنه أكل أكلة فهجره 30 يوما. هجر 30 يوما بمجرد أنه أكل أكلة عند صاحب البدعة. 30 يوم هجره، هذا فيه تحذير من البدع، تأديبا له، باب التأديب، فيه أن من جلس أهل البدع يعزر ويؤدب، وهذا من عبد الله بن عمر تعزير، تعزير وتأديب لصاحبه، حيث أنه جلس أكل عنده أكله ودخل بيته وجلس عنده أكله فهجره 30 يوما. قال: لا أكلمك 30 يوما. فيه دليل على أن الأئمة والعلماء يحذرون من أهل البدع ويعزرون من جالسهم تأديبا لهم وتحذيرا لهم من الإصغاء إلى شبههم. فالواجب الحذر من أهل البدع. نعم.
وقال إسماعيل الطوسي: قال لي ابن المبارك: يكون مجلسك مع المساكين، وإياك أن يكون مجلسك مع صاحب بدعة، فإني أخشى عليك مقت الله عز وجل.
نعم. وهذه المقالة لابن المبارك يرويها إسماعيل الطوسي وصية، وهي وصية، يقول ابن المبارك إسماعيل الطوسي: يكون مجلسك مع المساكين. هذا خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر، والمعنى ليكن مجلسك مع المساكين، يعني جالس المساكين، يعني المساكين أهل السنة. وإياك أن يكون مجلسك مع صاحب البدعة، فإني أخشى عليك مقت الله. المقت والغضب أشد البغض، أشد البغض. ويوصيه ويقول: ليكن مجلسك مع المساكين أهل السنة ولو كانوا ضعفاء ولو كانوا مساكين، ما داموا متمسكين بالسنة فاجلس معهم، واحذر مجالسة أهل البدع ولو كانوا من الأكابر، فإنك إذا نزلت جلست معهم أخشى عليك نزول السخط والغضب والبغض من الله عز وجل. فدل على هذا أن الأئمة والعلماء يحذرون من أهل البدع، ويرون أن مجالس أهل البدع مجالس سخط وغضب ومقت من الله عز وجل، وذلك لبعدهم عن السنة وانحرافهم عن الجادة والصراط المستقيم. نعم.
وقال الفضيل: إياك أن تجلس مع صاحب بدعة، فإني أخشى عليك مقت الله عز وجل.
نعم. وهذا المقالة الفضيل كالمقالة المبارك، هي التحذير من الجلوس مع أصحاب البدع. قال: إياك أن يحذر، إياك كلمة تحذير، إياك أن تجلس مع صاحب بدعة، ثم بين العاقل فقال: إني أخشى عليك مقت الله. دل هذا على أن العلماء يحذرون من مجالسة أهل البدع والجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج والقدرية وغيرهم، وإياك أن تجلس مع صاحب البدع، فإني أخشى عليك العاقل وهو مقت الله وغضبه. صلى الله السلام والعافية. نعم.
وقال منصور بن المعتمر: بعث الله آدم عليه السلام بالشريعة، فكان الناس على شريعة آدم حتى ظهرت الزندقة فذهبت شريعة آدم، ثم بعث الله نوحا عليه السلام بالشريعة، فكان الناس على شريعة نوح فما أذهبها إلا الزندقة، ثم بعث الله إبراهيم عليه السلام فكان الناس على شريعة إبراهيم عليه السلام حتى ظهرت الزندقة وذهبت شريعة إبراهيم عليه السلام، ثم بعث الله عز وجل موسى عليه السلام فكان الناس على شريعة موسى حتى ظهرت الزندقة، فذهبت شريعة موسى ثم بعث الله عيسى عليه السلام فكان الناس على شريعة عيسى حتى ظهرت الزندقة فذهبت شريعة عيسى ثم بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بالشريعة فلا يخاف على ذهاب هذا الدين إلا بالزندقة.
نعم هذه المقالة منصورة في التحذير من الزندقة, والزندقة كما سبق النفاق والخروج من الإسلام. قال منصور بن معتمر بعث الله آدم عليه الصلاة والسلام بالشريعة فكان الناس على شريعة آدم حتى ظهرت الزندقة فذهبت شريعة آدم, وهذا فيه نظر لأن شريعة آدم كانت على التوحيد ولم يحصل زندقة ولا كفر 10 قرون حتى وجد الشرك في زمن نوح عليه الصلاة والسلام. جاء عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا, قال كانوا على التوحيد, كان الناس على التوحيد والإسلام 10 قرون حتى ظهر الشرك في زمن نوح. فلما ظهر الشرك في زمن نوح بعث الله نوحا, فنوح عليه الصلاة والسلام أول رسول بعث الله إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك, وإلا فقد كان قبله آدم كان نبيا مكلما, قبله شيخ نبي, لكنه ما وقع الشرك في زمن آدم ولا في زمن شيخ, إنما وقع الشرك وقعت معصية في زمن آدم, قابيل قتل أخاه هابيل لمعصية, ولم يقع الشرك إلا في زمن نوح, ولأن آدم أرسل إلى بنيه فقط, أما نوح أرسل إلى بنيه وغير بنيه وأرسل بعد وقوع الشرك, فكان نوح أول رسول بعثه الله إلى الأرض. فقال منصور بن معتمر بعث الله آدم عليه السلام بالشريعة فكان الناس على شريعة حتى ظهرت الزندقة فيه, فذهب شريعة آدم فيه نظر, إلا إن كان مقصوده إلا إذا حمل على أن المقصود يعني في زمن نوح بعد 10 قرون. نعم بعد 10 قرون ظهرت الزندقة إنما هذا الشرك, وقع الشرك, ويحمل هذا على أن المراد في آخر 10 قرون لما مضت 10 قرون ظهر الشرك في زمن نوح, فذهبت شريعة آدم فبعث الله ثم بعث الله نوح عليه السلام بالشريعة فكان الناس على شريعة نوح فما عدا إلا الزندقة, ثم بعث الله إبراهيم, وهذا فيه أيضا اتفاق بعث الله هود قبل إبراهيم, ثم بعد ذلك لما وقع الشرك بعث الله صالح عليه الصلاة والسلام, ثم بعد ذلك بعث الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام, وبعد ذلك كانت النبوة والكتاب في ذرية إبراهيم, استمر الناس ثم بعث الله موسى بعد ذلك, ثم خلف الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة حتى بعث الله عيسى, ولما ظهر الشرك بعد ذلك بعث الله عيسى عليه الصلاة والسلام, ثم بعد ذلك وقع الشرك في فترة بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام فبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بالشريعة. يقول فلا يخاف على هذا الدين إلا بالزندقة, يخشى من هذا الدين بالنفاق والشرك, هذا في التحذير من أسباب الشرك, والبدع هي أسباب الشرك, إذا وقع البدع برد الشرك وهي أقرب للشرك من المعاصي, هذه التحذير من الشرك وأسبابه وهي البدع, فهم البدع لأنها أسباب الشرك وهي أسباب الزندقة. نعم.
وقال محمد بن علي لا تطيعوا رؤساء الدنيا فينتسف الدين من قلوبكم.
نعم وهذا فيه التحذير من طاعة رؤساء الدنيا في المعاصي والبدع, فإن من أطاع الناس ولا سيما الرؤساء في معصية الله فإن هذا سبب لانسلاخ من الدين, فمن أطاع الرؤساء أو الأمراء أو الأغنياء أو الوجهاء أطاعهم في المعاصي والبدع فإنه يخشى عليه أن ينسخ أو ينتسخ الدين من قلبه, لأن المعاصي والبدع بريد فيه والبدع أشد, فلا يجب طاعة أحد في المعاصي ولا في البدع, فالواجب الحذر من البدع والمعاصي فإنها بريد الكفر وهي سبب في نسخ الدين من القلوب, ففيه تحرير من البدع والمعاصي وأنه لا يطاع أحد في المعاصي ولا في البدع, لا طاعة المقصود في معصية الخالق, لا رئيس ولا أمير ولا وجيه ولا عالم ولا تبين ولا أب ولا زوج ولا سيد, لا أحد يطاع في المعاصي والبدع. لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. نعم.
وقال الشعبي: إذا أطاع الناس سلطانهم فيما يبتدع لهم أخرج الله من قلوبهم الإيمان وأسكنها الرعب.
نعم. وهذا تحذير من الشعبي تابع الجليل، تحذير من طاعة السلطان في البدع. إذا أطاع الناس سلطانهم فيما يبتدع لهم أخرج الله من قلوبهم الإيمان وأسكنها الرعب، وذلك لأن المعاصي البدع بردوه، فإذا أطاعوه في البدع أخرج الله من قلوبهم الإيمان الكامل وبقي أصل الإيمان الضعيف، ولا تزال البدع بلا بد بدعة حتى توصل الإنسان إلى الكفر. ففيه التحذير من طاعة السلطان وغير السلطان في البدع والمعاصي، لا أحد يطاع في البدع والمعاصي. نعم.
وقال الحسن: سيأتي أمراء يدعون الناس إلى مخالفة السنة فتطيعهم الرعية خوفا على ذهاب دنياهم، فعندها سلبهم الله الإيمان وأورثهم الفقر ونزع منهم الصبر ولم يأجرهم عليه.
وهذا ما قال ابن حسن رحمه الله في تحذير من طاعة الأمراء فيما يخالف السنة من البدع، وأن هذا يكون في آخر الزمان. قال: سيأتي أمراء يدعون الناس إلى مخالفة السنة فتطيعهم الرعية خوفا على ذهاب دنياهم، فعندها يعاقبون بنقيض قصده، إنهم أطاعوه خوفا من ذهاب الدنيا فعاقبهم الله بنقيض قصده فسلبهم الإيمان وورثهم الفقر. والإنسان يعامل بنقيض قصده، العاصي يعامل بنقيض قصده. فمن أطاع السلطان خوفا على ماله ودنياه عاقبه الله بالفقر، ورثه الله الفقر وسلب منه الإيمان ونزع منه الصبر ولم يأجرهم عليه. هذا في تحذير من البدع، وأنه لا يطاع أحد في البدع والمعاصي، لا السلطان ولا الأمير ولا العالم ولا الخبير ولا الغني ولا الزوج ولا الأب ولا السيد، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. نعم.
وقال يونس بن عبيد: إذا خالف السلطان السنة وقالت الرعية قد أمرنا بطاعته أسكن الله قلوبهم الشد وأورثهم التطاعن.
لا حول ولا قوة. هذا فيه إيه على أن صاحب البدعة يعاقب. إذا خالف السلطان السنة وقالت الرعية قد أمرنا بطاعته، هذا غلط من هؤلاء القائلين. أمرنا بطاعتهم في طاعة الله، ولهذا قال: لا طاعة لهم في معصية الخالق. وفي الحديث الآخر: أطيعهم ما أطاعوا الله ورسوله. ما معناه؟ أنه قيد بطاعة الأمراء في طاعة الله ورسوله. إنما الطاعة في المعروف، فإذا أطاعوهم في المعصية وقالوا أمرنا بطاعتهم أورثهم ذلك الشر بسبب قبول البدعة ومخالفة السنة، وحينئذ يسلط الله بعضهم على بعض ويورثهم التطاعن فيما بينهم، يعني يعيب بعضهم بعضا، وقد يؤدي هذا إلى القتال والفتنة بسبب مخالفة السنة وقبول البدعة التي تورثهم الشك، وبالتالي تورثهم البغضة والعداوة والتطاعن والقتال. كل هذا من أسباب المعاصي والبدع. نعم. في تحريم المعاصي والبدع. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دين المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال سليمان بن داود: لا تحكموا على أحد بشيء حتى تنظروا من يخادم. رواه أبو داود والترمذي وحسنه والقباعي عن أبي هريرة وتساءل ابن الجوزي فأورده في الموضوعات. ومن ثم خطاه الزركشي وتبعه في الدرر. وقال الحافظ في اللآلئ: والقول ما قال الترمذي، يعني أن الحديث حسن. ورواه ابن بطة بالكبرى من خمسة طرق. ورواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها. ورواه شهاب القضاعي في مسنده من حديث أبي هريرة مرفوعا. وقد أشار إلى هذا العجوني في كشف الخفاء.
نعم. وهذا الحديث فيه أن الإنسان على دين خليله، دين المرء على دين خليله، يعني صاحبه وصديقه. فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا كان الإنسان صديقه وجليسه صاحب السنة فهو من السنة، وإذا كان صاحب بدعة فهو من البدعة، وإذا كان صاحب معصية فهو من أصحاب المعاصي. عن المرء لا تسأل وسل عن قريبه،
فكل قليل بالمقارن يأكل. هذا فيه التحذير من مصاحبة أهل البدع وأهل المعاصي لأنهم يضرون إلى ما هم عليه. إذا خلط أهل الشرك جره إلى الشرك، وإذا صاحب أهل البدع جره إلى البدع، وإذا صاحب أهل المعاصي جره إلى المعاصي. كما سبق الحديث مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ فيه، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتع منه وإما أن نقيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ فيه إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا كريهة. وكذلك قول سليمان بن داود: لا تحكم على أحد بشيء حتى تنظر من يخادم، لا تحكم على شخص حتى تنظر قليلا والصاحبة والصديقة وجليسة، فإنك تجده مثله. إن كان قليله مشركا فالغالب أنه وافقه الشرك، وإن كان قليله مبتدع فهو مبتدع، وإن كان قليله عاصي فهو عاصي، وإن كان قليله مطيع من أهل السنة فهو مطيع من أهل السنة.